الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا اليوم الموافق للخامس عشر من ربيع الآخر لعام 43 و400 ألف نبدأ في الجزء العاشر من سنن أبي داود المطبوع ضمن عون المعبود. قال: باب في الشهادات. وبالسند المتصل حدثنا ابن الصرحي وأحمد بن سعيد الهمداني قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله قال: أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. قد يشكل على هذا الحديث حديث ابن مسعود وغيره في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أديكم الله صلى الله عليه وسلم ذم الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. والجمع بينهما أن المبادرة إلى الشهادة مذموم إذا كان الحق ظاهرا والشهداء متوافرون، أما إذا كان الحق سيضيع وبادر أحدهم بالشهادة قبل أن يسألها فهذا هو الممدوح في هذا الحديث. قال: شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال؟ قال أبو داود. قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. هذا موضح لما تقدم بيانه. قال الهمداني: ويرفعها إلى السلطان. قال ابن الصرح: أو يأتي بها الإمام. والإخبار في حديث الهمداني قال ابن الصرح ابن أبي عمرو ولم يقل عبد الرحمن. الحديث أصله في مسلم وأخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه وأخرجه أحمد ومالك في الموطأ. قال رحمه الله: باب في الرجل وفي نسخة في من يعين على خصومه من غير أن يعلم أمره على خصومه من غير أن يعلم أمرها. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا عمارة ابن غزية عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. وهذا في زمنهم كان نادرا، ومع ذلك انظروا إلى هذا الوعيد. وأما في زمننا فصار فاشيا، نسأل الله السلامة والعافية. ومعنى ضاد الله خالف أمره. قال: من خاصم بباطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. جادل وخاصم بالباطل وهو يعلم أنه على باطل. إثبات صفة السخط لله وهي من الصفات الفعلية. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال، خرجه أحمد. ورطغة الخبال هي طين ووحى الكثير، وجاء تفسيرها في الحديث أنها عصارة أهل النار. والخبال في الأصل الفساد. وخروجه مما فيه أن يتوب ويستحل من القات المقول فيه، فاده الشارح. وبالسند المتصل حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال: حدثنا عمر بن يونس قال: أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد العمري ضعيف. قال: حدثني المثنى بن يزيد مجهول عن مطر الوراق ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. باب في شهادة الزور. وبسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان يعني العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. حبيب قال ابن القطان لا يعرف. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. ومعنى عدلت أي أنها جمعت معه في التحريم. وإلا فشهادة الزور كبيرة من كبائر الذنوب، والشرك بالله ذنب لا يغفره الله. أما شهادة الزور فهي تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذب عليها وإن شاء عفى عنها. إلا أن يكون المراد بالزور عبادة الأصنام والذين لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون عبادة الأصنام. واجتنبوا قول الزور أي اجتنبوا الشرك، فهنا قد يكون المعنى واحد، وإلا فهناك فرق، لأن لفظ الزور لفظ واسع. قال باب من ترد شهادته. وبسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا محمد بن راشد قال أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال أبو داود الغمر الحقد، وفي نسخة الحنة والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص، يعني لأن هؤلاء ربما تكون شهادتهم محل التهمة أنهم شهدوا للقرابة أو شهدوا لما بينهم من المصالح. وفعلا أن الخائن شهادته مردودة لا تقبل، لأن الشاهد لابد أن يكون عدلا في نفسه، وأن يكون عادلا في قيله وفعله. ولذلك ربما ترد شهادة من خرمت مروءته. وأيضا شهادة التابع لأهل البيت يخشى منها. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي قال أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه. قال المانع من قبول شهادتهم الفسق الصريح ولا ذي غمر على أخيه. فإن قيل لما قبلتم شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة، قال ابن رسلان قلنا العداوة هنا دينية، والدين لا يقتضي شهادة الزور بخلاف العداوة الدنيوية. قال وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة لا تمنع العداوة الشهادة لأنها لا تخل بالعدالة، فلا تمنع الشهادة كالصداقة انتهى. قال في النيل والحق عدم قبول شهادة العدو على عدوه لقيام الدليل على ذلك، والأدلة لا تعارض بمحض الآراء انتهى. قال رحمه الله باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، أخرجه ابن ماجه. بمعنى أن البدوي لا يضبط، وإلا لو كان ضابطا فالمؤمنون عدول. تجوز شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي. قال أبو سليمان الخطابي يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بأتيان الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما تحملها وعمن تحملها وتغيرها عن جهتها، والله أعلم. وفعلا بعض الناس ما يضبط الشهادة، ربما يأتي يشهد يحكم، أنت تريد أن يخبرك بالشهادة ما الذي رآه، ما الذي سمعه، أما أن يحكم هذا ليس إليه، فهذا هو لعدم ضبطهم. وإلا فالشهادة جائزة من كل عدل، سواء كان بدويا أو حضريا. قال: باب الشهادة في الرضاع، يعني كم يلزم فيها. والصحيح أن هذا من شأن النساء، حتى لو تكلمت المرأة العاقلة الفاهمة العادلة وحدها لكان في ذلك إثبات الرضاعة، هذا إذا لم تعارض، أما إذا عورضت لا سيما مع وجود التهمة وعدم الإتقان فلا. لكن إذا لم تعارض وقالت أنا رضعت فلان ابن فلان 5 رضعات، الأصل أن العدالة في المسلمين في مثل هذه الشهادات إذا لم يكن هناك تهمة. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف وقد قيل. وهذه اللفظة قد اختلف فيها العلماء، هل معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادتها، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمفارقتها على الورع. الصحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بتركها على الورع، لأن الرجل أصلا قال: ما أرضعتني ولا أعلمتني، وكأنه لم يوافقها غيرها، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، وفي رواية: دعها عنك، وفي رواية: اتركها. وهنا تفصيل آخر في مثل هذه الأمور، لو قالت امرأة: أرضعت زيدا، ولم تتحقق هذه الرضاعة، الورع ألا يتزوج بشيء من محارمها. وهكذا لو ثبت أن رجلا رضع من امرأة 2 رضعات أو 3، الصحيح أن المحرمات 5 رضعات، لكن قد قال قوم من أهل العلم ومن الصحابة أن الرضعة تحرم والمصة تحرم، فمثل هذا بدل أن يدخل نفسه في ريبة يذهب وينظر غير هذه البنت حتى لا يبقى مرتابا، وفي يوم من الأيام ربما يترجح له غير قول الأول، وإذا به يحتاج إلى فصخ وإلى غير ذلك. وأيضا هناك تفصيل لأهل العلم في مثل هذه المسألة، لو أن رجلا خطب امرأة ثم قيل له: قد أرضعتكما فلانة، من دون أي بحث عن تثبت أو شيء يمنع هذا الزواج للريبة والتهمة، أما إذا كان قد تزوجها وصار له منها أبناء لابد أن يتأكد في هذا الشأن، ما يبادر إلى سماع القول مجردا، حتى الاستفاضة أحيانا قد تكون على غير الصحيح. ذكر الشوكاني رحمه الله أنه أشيع في صنعاء أن القيامة ستقوم يوم كذا، فقام الناس برد المظالم والمسامحة، وأصبح بعضهم يودع بعضا وأصبحوا في اليوم المعلوم وقد صعدوا على رؤوس البيوت وتجهزوا ينتظرون الموت. ثم ذهب اليوم ولا موت. فهذا أمر يعني كان بسبب الإشاعة. فكم من أمور تبنى على الإشاعة، فلا بد من التأكد في جميع المسائل. إلا أن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واسع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واحتجبي عنه يا سودة، مع أنه شرعا قد ثبت لأبيها ولد على فراشه، وفي الحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن لمظنة أن يكون في نفس الأمر لأخي سعد بن أبي وقاص، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب منه. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث وحدثني صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني. انظر، لو كان بمجرد الأخبار ثبت الرضعة لماذا يعرض عنه؟ لماذا يعرض عنه؟ لكن أعرض عنه مثل هذا السؤال لعله ما رغب فيه، ولعل التجاهل له أولى، إلا إذا تأكد الإنسان. فقلت: يا رسول الله إنها لكاذبة. قال: وما يدريك وقد قالت ما قالت، دعك عنها. أخرجه البخاري وهو عند مسلم وأحمد الدارمي، وقد بوب عليه البخاري باب الرحلة في المسألة النازلة. وبسند المتصل: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أخبرنا الحارث بن عمير البصري حاوى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل بن علي كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث، وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ فذكر معناه. قال أبو داود: نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال: هذا من تقاتي أصحاب أيوب. باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر وفي الوصية في نسخة في الوصية في السفر. الأصل أن شهادة الكافر غير مقبولة، هذا هو الأصل، لكن جوز ربنا سبحانه وتعالى وأباح شهادة الذم في حال عدم وجود الشهود من المسلمين، لأن السفر مظنة عدم وجود الشهداء من المسلمين. قال السند المتصل: حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته، هذا مرسل، حضرته الوفاة بقوقاء هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، بلد بين بغداد وإربل، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة فأتي أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنهما لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما إن كان الشعبي سمع من أبي موسى فثابت، وإن كان منقطعا لأن الشعبي حتى في سماعه عن علي كلام. قال في السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا ابن أبي زايدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة كأسا من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقال اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبنا، وفي نسخة لصاحبهم وفي نسخة لصاحبهما. قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. أخرجه البخاري وهو عند الترمذي. يعني هذا من عدي، أقصد من تميم الداري قبل إسلامه، والإسلام يهدم ما كان قبله. قال الخطابي في هذا حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي، والآية محكمة لم ينسخ منها في قول عائشة والحسن البصري وعمر بن شرحبيل وقال المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء. وتأول من ذهب إلى خلاف هذا القول الآية على الوصية دون الشهادة، لأن نزول الآية إنما كان في الوصية، وتميم الداري وصاحبه عدي بن بدة إنما كان وصيين لا شاهدين، والشهود لا يحلفون، وقد حلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملاها، وهو معنى قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله، أي أمانة الله. وقالوا معنى قوله تعالى آخران من غيركم، أي من غير قبلتكم، وذلك أن الغالب في الوصية أن الموصي شهد أقرباؤه وعشيرته دون الأجانب والأباعد. ومنهم من زعم أن الآية منسوخة والقول الأول أصح، والله أعلم. نعم، القول الأول أصح، وصية وشهادة. وصية في الأصل أنه دفع إليهم المال وصية، فلما وقع الشك في خبرهما طولب بالشهادة، فإن كانت شهادتهما على الوجه الشرعي وإلا عند ذلك أقسم أولياء الميت بدلا عنهما. هذا في حال إذا لم تكن بينة، وإلا فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال باب إذا علم الحاكم صدق شهادة، وفي نسخة الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي، وفي نسخة يحكم به. لابد من شاهدين أو شاهد مع اليمين، وربما القرائن أيضا لها دور في المسألة، فالأصل أن البينة تكون بشاهدين، فإن لم يكن فشاهد مع اليمين، فإن لم يكن فاليمين على المدعى عليه. لكن هذه القصة، قصة خزيمة بن ثابت، أصلا استدل بالقرينة على أنه قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر السماء، فكيف لا يقبل منه خبر أنه اشترى فرسا؟ وهذا دليل على فقهه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال أنبأنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطل أعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، أخرجه النسائي وأحمد. باب القضاء باليمين مع الشاهد. قال الخطابي: هذا حديث يضعه كثير من الناس في غير موضعه، وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنه عنده بالصدق على كل شيء ادعاه. وإنما وجه الحديث ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا بارا في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله والاستظهار بها على خصمه، فصارت في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قولك شهادة رجلين في سائر القضايا انتهى. قال: باب القضاء باليمين مع الشاهد. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن ابن علي أن زيد بن الحباب حدثهم قال: أخبرنا سيف المكي قال: حدثنا عثمان قال عثمان سيف بن سليمان عن قيس بن سعيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وهو عند ابن ماجه وأحمد، وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا عليه جمهور العلماء، إنما خالف أبو حنيفة بقوله أن هذا يخالف الأصول، وقول أبي حنيفة يخالف الأصول، لأن هذا أصل بنفسه، هذا الحديث أصل بنفسه ليس فيه مخالفة للأصول بحال من الأحوال. قال: أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى وسلم بن شبيب قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه قال: سلم في حديثه قال: عمرو في الحقوق. قال: أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري قال: أخبرنا الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. هذا الحديث الذي كان يرويه سهيل، ويقول: عن ربيعة عني عن أبي، حدثني ربيعة عني، لأنه حدث ونسي. فهمتم يا أخوة هذه المسألة؟ هذا يمثل به العلماء في باب من حدث ونسي، لأن سهيل بن أبي صالح كان يحدث بهذا الحديث ثم أصيب بمرض حتى نسي الحديث، فبعد ذلك كانوا يحدثونه عن ربيعة عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة هو ما يذكر، فبعد ذلك كان يقول: حدثني ربيعة عني، أني حدثته عن أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو داود: زادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أنبأنا الشافعي عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصيب سهيلا أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. يكفينا هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بعون الله وتوفيقه.